الثانية عشرة ونصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: الأرجنتين تتوج بطلة مونديال كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها بفوزها الأحد على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح، وقطر تسجل حضور 3,400,000 مشجع. مقتل 3 من رجال الأمن في الأردن خلال مداهمة لضبط مشتبه به في قتل ضابط أثناء احتجاجات الخميس الماضي. وفاة شاب فلسطيني الاثنين متأثر بجروح رصاص إسرائيلي استهدفه الخميس الماضي، وقوات الاحتلال تمنع الأهالي من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر. حركة النهضة التونسية تعتبر نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية سحبا للثقة من الرئيس سعيد، وهيئة الانتخابات تبرر ضعف المشاركة. فرار 26 سجينا من أحد سجون البقاع اللبناني، وألمانيا تدق ناقوس الخطر بشأن ناقص الأدوية. أهلا بكم. توج المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بطلا لكأس العالم فيفا قطر 2022 بعد فوزه على نظيره الفرنسي الأحد بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 في المباراة النهائية للبطولة التي جرت بينهما باستاد لوسيل. واللقب هو الثالث لمنتخب الأرجنتين بعد نسختي 1978 بالأرجنتين و1986 بالمكسيك، فيما فشل المنتخب الفرنسي في الاحتفاظ بلقبه الذي أحرزه في النسخة الماضية روسيا 2018 وتحقيق اللقب الثالث له بعد تتويجه لأول مرة في بلاده عام 1998. حرم المنتخب الأرجنتيني نظيره الفرنسي من التتويج الثاني تواليا، ومعادلة إنجاز كل من إيطاليا عامي 34 و38 والبرازيل سنة 58 و62. واللقاء بين فرنسا والأرجنتين هو الأول في المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركتهما في المونديال، وتنتظر عودة المنتخب الفرنسي إلى أرض الوطن مساء اليوم. ونقلت وسائل إعلام عن وكالة قطر للأنباء أن البلاد استقبلت أكثر من 1,400,000 زائر من أنحاء العالم خلال كأس العالم فيفا قطر 22 التي انطلقت منافساتها في الثاني في 20 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وتجاوز متوسط حضور المباراة الواحدة 53,000 مشجع بطاقة استيعابية إجمالية تجاوزت 96%، وبلغ إجمالي عدد الحضور الجماهيري لمباريات البطولة قرابة 3,400,000 مشجع. الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ورئيس بطولة كأس العالم قطر 2022 حسن الزوادي قال: لقد نظمنا نسخة استثنائية مبهرة من البطولة والتي ستمثل علامة فارقة في استضافات الفعاليات العالمية الكبرى، مضيفا أن الحدث التاريخي سيترك إرثا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا مستداما لدولة قطر والمنطقة بأسرها. وشهدت العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد حفلا ختاميا ملهما لبطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر، وصادفت نهاية المونديال مع احتفالية قطر بعيدها الوطني. وفي المناسبتين تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الجزائر عبد المجيد تبون يهنئه بالعيد الوطني للدولة وبنجاح مونديال قطر. بعد إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية من المغرب الأسبوع الماضي انتهاء أزمة التأشيرات للمواطنين المغاربة، فهو وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانان يعلن الأحد انتهاء ما عرفت إعلاميا بأزمة التأشيرات مع الجزائر والتي بدأت في تشرين الأول أكتوبر 2021، وعقب استقباله من طرف رئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر رئاسة بالجزائر العاصمة. قال دارمانان في تصريحات صحفية: أطلعت الرئيس الجزائري أنه منذ الاثنين الماضي تم تكريس إعادة العلاقات القنصلية العادية بين البلدين، مضيفا: عادت علاقاتنا إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بما في ذلك ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين الشعبين. ومطلع تشرين الأول أكتوبر 2021 أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد شروط منح تأشيرات دخول البلاد لمواطني كل من الجزائر والمغرب وتونس. أدانت فرنسا قرارا إسرائيليا بشأن ترحيل مواطنها المحامي الفلسطيني صلاح الحموري البالغ من العمر 37 عاما والذي كان رهن الاعتقال الإداري من مدينة القدس. وقالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في بيان: ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بترحيل حموري إلى فرنسا. وأضافت أنه منذ اعتقاله الأخير اتخذت فرنسا إجراءات كاملة وعلى أعلى مستوى في الدولة لضمان احترام حقوق السيد حموري واستفادته من جميع سبل الانتصاف القانونية وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش. ولفتت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية إلى أن فرنسا اتخذت خطوات عديدة للتعبير للسلطات الإسرائيلية بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية وهي أرض محتلة بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف الرابعة. ويوم الأحد أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية ترحيل حموري بزعم أنه يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل. وقالت في بيان إن الشرطة اقتادته إلى طائرة متوجهة إلى فرنسا في وقت مبكر من صباح الأحد. ومطلع ديسمبر كانون الأول الجاري أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية شاكيت قرارها شطب إقامة حموري بالقدس وإبعاده إلى فرنسا حيث أنه يحمل أيضا الجنسية الفرنسية. أعلن الأمن العام الأردني يوم الاثنين تنفيذ مداهمة لضبط مشتبه به في قتل ضابط أمن جنوبي البلاد. وأسفرت المداهمة عن مقتل 3 رجال أمن إضافة للمشتبه به. ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الجيش العربي استشهاد العناصر 3. مديرية الأمن العام قالت في بيان مقتضب أنها تنعي استشهاد 3 من عناصرها وإصابة 5 آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد الدلبيج في وقت سابق الاثنين. وأوضحت أن المشتبه به المقتول من حملة الفكر التكفيري وجرى ضبطه 8 أشخاص آخرين مضيفة أن التحقيقات جارية. ومساء الخميس الماضي قتل العقيد عبد الرزاق الدلبيج برصاصة في الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب أثناء احتجاجات على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وقامت بها مجموعة من الخارجين عن القانون في معان جنوبي البلاد. وتشهد معان منذ الخامس من هذا الشهر إضرابا في قطاع النقل للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بالبلاد، إلا أنه تطور فيما بعد إلى إضراب عام أغلقت على أثره المحال التجارية بالكامل. وإضافة إلى معان شهدت عدد من محافظات المملكة الهاشمية احتجاجات وأعمال شغب دفعت الأمن إلى التعامل معها وفضها. وكان العاهل الأردني شدد يوم الجمعة الماضي أثناء تأديته واجب العزاء بمقتل الدلبيج على عدم قبول المملكة بالتطاول أو الاعتداء على الأجهزة الأمنية، وقال سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح بوجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين. في الأراضي الفلسطينية المحتلة توفي شاب فلسطيني صباح الاثنين بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام واسع لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة يوم الخميس الماضي. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب الفلسطيني متأثرا بجروح حرجة أصيب بها قبل أيام. ومن جهة أخرى شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين طالت 10 فلسطينيين. بدوره طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية طواقم الأمم المتحدة المتواجدة في فلسطين بنشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف في ظل ما نشهده من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني والإعدامات الميدانية على الطرقات وتصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه، كما قال موضحا في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الاثنين أن الأمم المتحدة تملك أكثر من 400 مركبة وأكثر من 1000 موظف يمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين وتوثيقها لغرض محاكمتهم. وأشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف تمس حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، مؤكدا أن هذا الحق جاء بالتضحيات الجسام وأقرته القوانين الدولية ولن يسقط بتصريح أو بقرار من أي مسؤول إسرائيلي. وقال إن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع حتى يتمكن من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس. وكان نتنياهو قد أدلى الأحد بتصريحات قال فيها إن السلام مع الفلسطينيين سيكون على أساس منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم دون سيادة مع وجود الأمن بيد إسرائيل. ومنذ ساعات الفجر الأولى يوم الاثنين انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة داخل القدس القديمة ومنعت الأهالي من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر تمهيدا لتأمين اقتحامات المستوطنين، كما نشرت الحواجز العسكرية في السوق وعلى الطرقات المؤدية لأبواب الأقصى، وكانت جماعات يهودية متطرفة على رأسها المتطرف بن غفير دعت لاقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الأنوار اليهودي الذي بدأ الأحد ويستمر حتى 26 من الجاري. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح الاثنين باحات الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال في ثاني أيام ما يسمى عيد الأنوار العبري. وقالت دائرة الأوقاف بالقدس في بيان إن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته واستمعوا لشروحات عن الهيكل المزعوم، وقام بعضهم بأداء طقوس تلمودية في الجهة الشرقية. ويتعرض الأقصى يوميا ما عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات من المستوطنين. وردا على منظمات الهيكل المزعوم وغلاة المتطرفين انطلقت دعوات للرباط في المسجد الأقصى طيلة أيام عيد الأنوار الثمانية. أعلنت حركة النهضة التونسية الأحد في بيان تعليقا على نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية التونسية المبكرة وبنسبة 8.8%، أعلنت أن مقاطعة أكثر من 90% من المواطنين للانتخابات تعني سحب الثقة من الرئيس قيس سعيد. وقالت الحركة في بيانها إنها تحيي الشعب التونسي على موقفه الحاسم من الانتخابات المهزلة كما قالت، وأضافت لقد كان موقف الشعب التونسي حاسما في رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات لأنها فاقدة لأي شرعية أو رهان أو أفق، هذا فضلا عن حالة الإحباط واليأس التي يعيشها التونسيون بسبب تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وفقدان مواد حيوية وانتشار البطالة، أضافت الحركة في بيانها والتي كانت تملك أكبر كتلة برلمانية في البرلمان المنحل. حركة النهضة خاطبت الرئيس التونسي بالقول كفى فمرشحو برلمانك لا يعرفهم أحد، الانتخابات كانت استفتاء على شخصك وسياساتك الكارثية ونظامك القاعدي الذي نفضه الشعب بأكثر من 90%، تقول حركة النهضة. واعتبرت أن مقاطعة أكثر من 90% من المواطنين لهذا المسار تعني سحب الثقة من سعيد ومنظومته ومشروعه الفوضوي القائم على الحكم الفردي والتسلط، كما قالت وطالبت سعيد بالتنحي لفسح المجال أمام البلاد للخروج من النفق الذي أوقعها فيه كما قالت. ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات التونسية حول بيان حركة النهضة، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات. ووفق ما أعلنته هيئة الانتخابات التونسية فإن حوالي 804,000 ناخب فقط من أصل 9,163,000 مسجلين باللوائح الانتخابية شاركوا بالانتخابات التشريعية. حركة النهضة دعت الهيئة لإلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المبكرة. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر وصف نسب المشاركة في الاقتراع في الانتخابات التشريعية بالمتواضعة، مرجعا أسباب ضعف الإقبال على التصويت بالأساس إلى تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية. وبحسب تعديل قانون الانتخاب جرى الاقتراع على أساس النظام الفردي وليس اللوائح. وفي رده على سؤال حول تقييم هيئة الانتخابات للمشاركة في التصويت وأسباب ضعف الإقبال، قال بوعسكر إن الانتخابات نظيفة وأن الحملة الانتخابية تدور لأول مرة في أجواء نقية من المال السياسي المشبوه الذي كان السبب وراء شراء الأصوات ومن توظيف وسائل إعلام لفائدة أحزاب سياسية، معتبرا أن التوصيفات لنسب المشاركة بالمخجلة ليست موضوعية، معبرا في المقابل عن الفخر بالمترشحين البالغ عددهم 1055 والذين تمكنوا بمواردهم الذاتية البسيطة والمتواضعة من إقناع الناخبين الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت لهم. ولاحظ أبو عسكر أنه من الطبيعي أن ينجر عن نظام الاقتراع على الأفراد تراجع تحفيز الناخب في ظل غياب ماكينات حزبية واستعمال الموارد العمومية والجمعيات ووسائل الإعلام مثل ما كان في السابق. وأوضح بخصوص التشكيك في استقلالية هيئة الانتخابات ونزاهتها أن الهيئة تقوم بعملها وتعلن عن النتائج كما هي في صندوق الاقتراع، نافيا محاولة الاجتهاد أو تزيين الأوضاع. وأفاد بخصوص الدوائر الانتخابية بالخارج بأن الدوائر الانتخابية الثلاث في فرنسا 2، فرنسا 3 وإيطاليا بها 3 مترشحين فرادة تمكنوا باجتهادهم من الحصول على 2000 صوت. بدورها دعت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية بتونس يوم الأحد الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى دراسة أسباب ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات التي جرت يوم السبت. وقالت البعثة في بيان إن فريق البعثة لاحظ ضعف الإقبال على مكاتب الاقتراع حيث بلغت نسبة المشاركة 8.8% مثلما أعلنت عن ذلك هيئة الانتخابات بتونس. ودعت بعثة الجامعة العربية جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى ضعف الإقبال والذي قد يكون نتيجة لعوامل متعددة منها طبيعة النظام الانتخابي الجديد. في لبنان تمكن 26 سجينا من الفرار يوم الاثنين من سجن في محافظة البقاع غرب البلاد، معظمهم مدنون بتهم تجارة الممنوعات والأسلحة. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن 26 سجينا فروا فجر الاثنين من سجن جب جنين في البقاع الغربي، وأن معظم المسجونين الهاربين مدنون بتهم تجارة الممنوعات والأسلحة، ولم يصدر على الفور أي تعقيب رسمي على ملابسات الفرار. دقت الجمعية الطبية الألمانية الأحد ناقوس الخطر بشأن نقص الأدوية في البلاد. وقال رئيس الجمعية الطبية الألمانية للإعلام أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة يجب أن يشاركوا أدويتهم غير المستخدمة مع المرضى الآخرين. وأضاف المسؤول ندعو المواطنين إلى إظهار التضامن وتبادل الأدوية غير المستخدمة في أسواق السلع المستعملة لمواجهة نقص الأدوية في البلاد، مشيرا إلى أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يساعد الآن هو التضامن. واختتم المسؤول الصحي قائلا نحن بحاجة إلى شيء مثل أسواق السلع المستعملة للأدوية في الأحياء. وتواجه ألمانيا نقصا في الإمدادات للعديد من الأدوية بسبب مشاكل التوصيل وسط ارتفاع الطلب بشكل غير عادي بسبب ارتفاع حالات الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي RSV وفيروس الكورونا. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك ريمون جوان على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.